الفصل الرابع الولدنسيون. في وسط الظلام الدامس الذي جثم على الأرض في أثناء الفترة الطويلة التي كانت السيادة فيها للباباوات، لم يكن ممكناً أن ينطفئ نور الحق تماماً. فلقد كان لله شهود في كل عصر، رجال اعتنقوا الإيمان بالمسيح كالوسيط الوحيد بين الله والناس، وتمسكوا بالكتاب المقدس كالقانون الوحيد للحياة، وكانوا يقدسون السبت الحقيقي. ولن تعرف شعوب الأجيال القادمة عظم الدين الكبير الذي في أعناقهم تجاه أسلافهم المجاهدين. لقد وصموا بالهرطقة وكذبت نواياهم وبواعثهم، وصدرت كتابتهم أو أحرقت، وشوه الأعداء أخلاقهم، ومع ذلك فقد ظلوا راسخين قد طود، ومن جيل إلى جيل ظلوا محتفظين بإيمانهم في نقاوته كميراث مقدس للأجيال اللاحقة. إن تاريخ شعب الله في العصور المظلمة التي بدأت منذ أن صارت السيادة لروما هو سجل حافل بالأحداث ومكتوب في السماء، وإن كان أهل العالم لا يعطونه المكانة اللائقة به، وقليلة هي الآثار الدالة على وجود شعب الله هذا، اللهم إلا في اتهامات مضطهديهم. فلقد كانت سياسة روما تهدف إلى محو كل آثار الانشقاق والخروج على عقائدها وقوانينها، فكل ما كانت تعتبره هرطقة عمدت إلى ملاشاته، سواء أكان مؤلفات أو أناسا. فكلام الشك أو التساؤل فيما يختص بسلطة تعاليم البابا كان كفيلا بأن يضيع حق الإنسان في الحياة، سواء كان من الأغنياء أو الفقراء، العظماء أو الأدنياء. وعمدت روما أيضا إلى إحراق كل الوثائق التي تثبت قسوتها على المنشقين عليها، فلقد أصدرت المجامع البابوية أوامرها بحرق مثل تلك السجلات. قبل اختراع المطابع كانت الكتب قليلة العدد ونادرة الوجود، وكانت ذات أحجام كبيرة بحيث لم يسهل حفظها، ولهذا فلم يكن ما يمنع رجال كنيسة روما من تنفيذ أغراضهم. لم تترك كنيسة ضمن حدود سيادة روما تنعم بحرية ضميرها من دون إزعاج، فما أن حصلت البابوية على السلطان حتى مدت يديها لتسحق كل من رفضوا الاعتراف بسيادتها. وهكذا خضعت الكنائس لسلطانها الواحدة في أثر الأخرى. في بريطانيا العظمى كانت المسيحية البدائية قد جذرت أصولها، فالإنجيل الذي قبله البريطانيون في القرون الأولى لم يكن الارتداد الروماني قد أفسده، وكانت الاضطهادات التي أثارها الأباطرة الوثنيون والتي امتدت حتى إلى هذه السواحل النائية هي الهدية الوحيدة التي حصلت عليها الكنائس من عاصمة الإمبراطورية. وكثيرون من المسيحيين الذين هربوا من الاضطهاد الواقع عليهم في إنجلترا وجدوا لأنفسهم ملاذاً في الاسكتلند، ومن هناك انتقل الحق إلى إيرلندا. وفي كل هذه الأقطار قبل الناس الحق بفرح. عندما غزا الساكسون بريطانيا كانت الوثنية سائدة على البلاد، وقد استنكف الغزاة وترفعوا عن أن يتلقوا التعليم من أيدي عبيدهم، فأرغم المسيحيون على التراجع إلى الجبال والقفار الموحشة، ومع ذلك فالنور الذي احتجب إلى حين ظل مشتعلا. وبعد ذلك بقرن من الزمان كان ذلك النور يضيء في اسكتلندا بلمعان عظيم امتد إلى بلدان بعيدة. ومن إيرلندا أتى كولومبا التقي ومعاونوه الذين جمعوا حولهم المؤمنين المشتتين في جزيرة أيونا الموحشة وجعلوها مركز خدمتهم الكرازية. ووجد بين أولئك الكارزين رجل كان يحفظ السبت الكتابي، وهكذا قدم هذا الحق إلى الناس، فأنشئت في أيونا مدرسة خرج منها المرسلون ليس إلى اسكتلندا وانجلترا وحدهما، بل أيضا إلى ألمانيا وسويسرا وحتى إلى إيطاليا نفسها. فرق مدهش. لكن روما صوبت بنظرها إلى بريطانيا وعقدت العزم على إخضاعها لسيادتها، ففي القرن السادس أخذ مرسلوها على عاتقهم أمر هداية الساكسون الوثنيين، وقد قبلوا بكل سرور وترحيب من البرابرة المتكبرين، فاستمالوا ألافا كثيرة منهم إلى العقيدة الرومانية. وإذ تقدم العمل اصطدم الرؤساء البابويون والمهتدون بالمسيحيين الأصليين، وبدا الفرق مدهشا بين الفريقين، فقد كان المسيحيون قوما بسطاء متواضعين ومتمسكين بمبادئ الكتاب المقدس في أخلاقهم وتعاليمهم وعادتهم، أما البابويون فقد عرضوا خرافات البابوية وعظمتها وغطرستها. وقد أمر مبعوث البابا هذه الكنائس المسيحية أن تعترف بسيادة البابا السامية، وبكل وداعة أجابه البريطانيون قائلين أنهم يريدون أن يحبوا جميع الناس، وأن البابا ليس مخولا أمر السيادة في الكنيسة، وكذلك فهم لا يقدمون له إلا الخضوع الذي هو من حق كل تابع للمسيح. فبذلت عدة محاولات للظفر بولائهم لروما، لكن هؤلاء المسيحيين الوضعاء إذ أذهلتهم الكبرياء التي أظهرها مبعوث روما أجابوا بكل ثبات قائلين أنهم لا يعرفون سيدا آخر غير المسيح. وهنا ظهرت روح البابوية على حقيقتها، فلقد قال ذلك الرئيس البابوي: إذا كنتم لا تقبلون الإخوة الذين يأتوكم بالسلام فسيأتيكم الأعداء الذين يحملون إليكم الحرب والدمار، وإذا لم تتحدوا معنا في إرشاد الساكسون إلى طريق الحياة فستتلقون منهم ضربات الموت. ولم يكن هذا كلاما عديم الجدوى، فلقد استخدمت الحروب والمؤامرات والخداع والغدر ضد شهود إيمان الإنجيل هؤلاء، إلى أن خربت كنائس بريطانيا أو أرغمت على الخضوع لسلطان البابا. ولكن بعيدا من سلطان روما، كانت توجد على امتداد القرون جماعات من المسيحيين ظلوا تقريبا أحرارا من الفساد البابوي. لقد كانوا محاطين بالوثنية، وبمرور العصور تأثروا بأخطائها، إلا أنهم ظلوا يعتبرون الكتاب المقدس كالقانون الوحيد للإيمان، وتمسكوا بكثير من حقائقه. هؤلاء المسيحيون كانوا يؤمنون بثبات شريعة الله ودوامها، وكانوا يحفظون السبت الذي نصت عليه الوصية الرابعة. والكنائس التي تمسكت بهذا الإيمان وهذا السلوك كانت في أواسط إفريقيا وبين أرمن أسيا الصغرى. إيمان الوالدنسيين. الوالدنسيون كانوا في طليعة من قاوموا اعتداءات السلطة البابوية، ففي البلاد نفسها التي ثبتت فيها البابوية كرسيها لاقت أباطيلها وأكاذيبها ومفاسدها أقسى مقاومة. وقد ظلت كنائس بيدمونت محتفظة باستقلالها عدة قرون، ولكن أخيراً جاء الوقت الذي فيه أصرت روما على إخضاع تلك الكنائس لسلطانها. وبعد حروب غير مجدية ضد طغيان روما، اعترف رؤساء هذه الكنائس مكرهين بسيادة تلك القوة التي بدا كأن كل العالم يبدي لها ولاءه. ومع ذلك فقد وجد بعض من رفض الخضوع للبابا أو للأساقفة. أولئك أصروا على تقديم ولائهم لله وحده والاحتفاظ بنقاوة إيمانهم وبساطته. وقد حدث انفصال، فالذين ظلوا متمسكين بإيمانهم القديم انسحبوا بعيدا. بعض منهم هجروا وطنهم في جبال الألب ليرفعوا راية الحق في بلدان غريبة، بينما تراجع غيرهم إلى الوديان الصغيرة المنعزلة والمعاقل الصخرية في الجبال، حيث احتفظوا بحريتهم في عبادة الله. إن الإيمان الذي اعتنقه المسيحيون الوالدنسيون وعلموا به عدة قرون كان على نقيض التعاليم الكاذبة التي قدمتها روما. لقد كانت عقائدهم الدينية مؤسسة على كلمة الله المكتوبة، وهي دستور المسيحية الحقيقية، لكن أولئك الفلاحين الوضعاء الذين كانوا يعيشون في معتكفاتهم الخفية وقد عزلوا عن العالم وهم دائبون على عملهم اليومي بين قطعانهم وكرومهم، لم يصلوا من تلقاء أنفسهم إلى معرفة الحق الذي هو على نقيض عقائد الكنيسة المرتدة وضلالتها. إن إيمانهم لم يكن حديث العهد، لكن عقيدتهم الدينية كانت هي الإرث الذي أخذوه عن آبائهم. لقد حاربوا وناضلوا دفاعا عن إيمان الكنيسة الرسولية، الإيمان المسلم مرة للقديسين، يهوذا الإصحاح الثالث. إن كنيسة المسيح الحقيقية حارسة كنوز الحق المودعة بين أيدي شعبه ليعطي للعالم، كانت هي الكنيسة في البرية، لا السلطة الدينية المتكبرة المتربعة على عرشها في عاصمة العالم. من بين أهم الأسباب التي أدت إلى انفصال الكنيسة الحقيقية عن روما هي الكراهية التي أبدتها هذه ليوم السبت المنصوص عنه في الكتاب. وكما سبق للأنبياء أن تنبأوا، فقد طرحت السلطة البابوية الحق على الأرض، فديست شريعة الله في الثرى، بينما عظم الناس التقاليد والعادات البشرية ومجدوها، والكنائس التي كانت خاضعة لحكم البابا أرغمت من البدء على إكرام يوم الأحد كيوم مقدس. وفي وسط الضلالات والخرافات السائدة ارتبك كثيرون حتى من شعب الله الأمناء، إلى حد أنهم مع كونهم قد حفظوا السبت كفوا عن العمل في يوم الأحد أيضا، لكن هذا لم يكن ليرضي الرؤساء البابويين، فقد أمروا الشعب لا أن يقدسوا يوم الأحد فقط، بل أيضا أن يدنسوا يوم السبت، وبأقصى الألفاظ وأشدها توعدوا من يكرمونه، ولم يتمكن أحد من حفظ شريعة الله في سلام إلا بالهروب من تحت سلطان روما. كان الولدنسيون في طليعة شعوب أوروبا في الحصول على ترجمة الكتاب المقدس، فقبل أيام الإصلاح بمئات السنين كانت في حوزتهم نسخ منه مكتوبة بخط اليد وفي لغتهم الوطنية. لقد كان بين أيديهم الحق الإلهي النقي لا تشوبه شائبة، وهذا جعلهم هدفا للكراهية والاضطهاد. لقد أعلنوا أن كنيسة روما هي بابل المرتدة الوارد ذكرها في سفر الرؤيا، فتصدوا لمقاومتها ومحاربة مفاسدها مخاطرين في ذلك بحياتهم. وفي حين أن بعضا منهم عرضوا إيمانهم وعقيدتهم للهوان إذ تنازلوا شيئا فشيئا عن مبادئهم المميزة تحت ضغط الاضطهاد الطويل الأمد، فإن آخرين ثبتوا متمسكين بالحق. وعلى مدى عصور الظلم والارتداد وجد بعض الولدنسيين الذين أنكروا على روما سيادتها ورفضوا عبادة الصور على أنها وثنية، وقد حفظوا السبت الحقيقي وظلوا محتفظين بإيمانهم تحت أقصى عواصف المقاومة. فمع أنهم طعنوا بحراب آل سافوي ولسعتهم نيران البابوية وأحرقتهم، فقد ظلوا ثابتين، لم يتراجعوا قيد أنملة، بل دافعوا عن كلمة الله وكرامته بلا خوف. وخلف الحصون العالية في الجبال التي كانت ملاذا للمضطهدين على مر العصور وجد الولدنسيون مخبأ لهم. في تلك الأماكن ظل نور الحق متألقا ومضيئا في وسط ظلام العصور الوسطى، ولمدى 1000 سنة حافظ شهود الحق الإيمان القديم نقيا هناك. الله أمدهم بالقوة. لقد أعد الله لشعبه مقدسا ذا جلال مهيب يتناسب وعظمة الحقائق المسلمة إليهم أمانة بين أيديهم. وكانت الجبال في نظر أولئك المطرودين الأمناء رمزاً لبر الرب وعدله الذي لا يتزعزع ولا ينقض. وقد وجهوا أنظار أولادهم إلى المرتفعات الشاهقة من فوقهم في جلال ثابت، وحدثوهم عن ذلك الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران، الذي كلمته راسخة رسوخ الآكام الدهرية. لقد ثبت الله الجبال ونطقها بالقوة، ولا يمكن لغير ذراع القدرة اللامتناهية أن تزحزحها من أماكنها. وبتلك القوة نفسها ثبت شريعته التي هي أساس حكمه في السماء وعلى الأرض. يمكن لذراع الإنسان أن تمتد إلى بني جنسه وتقضي على حياتهم، ولكن لو أمكن تلك الذراع أن تقتلع الجبال من أساساتها وتلقي بها في أعماق البحر لاستطاعت أن تغير وصية واحدة من شريعة الرب، أو تمحو وعدا واحدا من مواعيده للعاملين بوصاياه والمتممين إرادته. فينبغي لعبيد الله أن يظلوا راسخين كالجبال الثابتة عند إظهار ولائهم لشريعته. كانت الجبال المحيطة بأوديتهم المنخفضة شاهدا دائما على قدرة الله الخالقة، وضمانا لا يخيب أبدا لرعاية الله الحافظة. ولقد تعلم أولئك الغرباء أن يحبوا تلك الرموز الصامتة المنبئة بحضور الله، ولم يصدر عنهم تذمر أو تبرم من الحياة الشاقة التي كانت من نصيبهم، ولم يكونوا يحسون بالوحشة وهم معتزلون وحدهم في تلك الجبال، بل شكروا الله الذي هيأ لهم ملجأ يلوذون به هروبا من غضب الناس وقسوتهم. ولقد تهللت قلوبهم لأجل الحرية التي استطاعوا في ظلالها أن يقدموا إليه عبادتهم. وفي غالب الأحيان عندما كان أعداؤهم يتعقبونهم كانوا يجدون في الجبال القوية الراسخة حصنا منيعا، وبين الصخور العالية كانوا يتغنون بحمد الله، فما استطاعت جيوش روما أن تسكت أغاني شكرهم. اتسمت تقوى أتباع المسيح أولئك بالنقاوة والبساطة والغيرة. كانوا يعتبرون مبادئ الحق أجل قدرا من البيوت والأراضي والأصدقاء والأقرباء وحتى الحياة نفسها. وبكل غيرة واهتمام حاولوا أن يطبعوا هذه المبادئ في قلوب الأحداث والشباب. فمنذ بكور الحداثة كان الصغار يتعلمون الكتب المقدسة ويقدسون مطالب شريعة الله. كانت نسخ الكتاب قليلة ونادرة الوجود، فلذلك كانوا يحفظون غيبا تلك الأقوال الثمينة، وكان كثيرون منهم قادرين على تلاوة فصول كبيرة من العهدين القديم والجديد عن ظهر قلب. وكانت أفكارهم عن الله مصحوبة دائما بمنظر الطبيعة الجليل وبركات حياتهم اليومية البسيطة. وقد تعلم الصغار أن ينظروا بشكر إلى الله المعطي كل النعم والتعزيات. هذا وإن الآباء مع ما كانوا يضمرونه لأولادهم من رقة ومحبة لم يفرطوا في حبهم لهم إلى حد السماح لهم بأن يتعودوا الانغماس في الملذات. ذلك أن الحياة التي أمامهم كانت حياة التجارب والمشقات، وقد تختم بالاستشهاد. لذا دربوهم منذ طفولتهم على الصبر والقسوة وضبط النفس والاعتماد على أنفسهم في العمل والتفكير. فتعلم الأبناء منذ الصغر أن يتحملوا المسؤوليات ويتحفظوا في كلامهم، كما تعلموا حكمة الصمت. ذلك لأن كلمة واحدة طائشة تقع على مسامع أعدائهم كانت كفيلة بأن توقع في الخطر ليس قائلها وحده بل مئات من إخوته، لأن أعداء الحق كانوا يطاردون كل من يجرؤ على المجاهرة بأن له الحرية في اختيار العقيدة الدينية التي تروقه، كما تطارد الذئاب قطيعا من الخراف. لقد ضحى الولدنسيون بالنجاح العالمي وكل أسباب الرفاهية لأجل الحق، وبكل مواظبة وصبر جعلوا يكدون لجمع قوتهم. فكل بقعة تصلح للزرع بين الجبال أصلحت بكل عناية، والوديان وجوانب تلال الأقل خصوبة أصلحت لتجود بثمار وفيرة، وكان الاقتصاد وإنكار الذات الصارم جزءا من التهذيب الذي أخذه الأبناء عن آبائهم، وقد تعلم الأبناء أن الله يقصد أن تكون حياتهم تدريبا دائما، وأنه يمكنهم الحصول على ما يحتاجون إليه بالكد والعمل الشخصي بالحكمة والتبصر والحرص والإيمان. وكان نمط العيش هذا يتطلب الكد والمشقة، ولكنه كان مصدر صحة لهم، قوى عزائمهم وعضلاتهم، وهذا هو ما يحتاج إليه الإنسان في حالته، حالة السقوط، وهو المدرسة التي أعدها الله لتدريبه وتنمية قواه. ومع تعود الشباب حياة الكد والعمل المضني لم تغفل تماما الثقافة العقلية، فلقد تعلموا أن كل قواهم هي ملك لله، وأنه ينبغي لهم إصلاحها كلها وتحسينها وتنميتها لأجل خدمته. كارزون، غيرون ومضحون. كانت كنائس الوالدنسيون أو الفودو شبيهة بالكنيسة الرسولية الأولى في طهارتها وبساطتها، فإذا رفضوا سيادة البابا والأساقفة تمسكوا بالكتاب المقدس على أنه السلطة العليا الوحيدة المعصومة من الخطأ، ورعاتهم الذين كانوا يختلفون اختلافا بينا عن كهنة روما المتعجرفين اتبعوا مثال سيدهم الذي لم يأتي ليخدم بل ليخدم. كانوا يرعون قطيع الله ويربضونهم في المراعي الخضر ويوردونهم ينابيع المياه الحية، أي كلمته المقدسة. فهناك بعيدا من تماثيل الفخامة البشرية والكبرياء اجتمع الشعب ليس في كنائس فخمة أو كاتدرائيات مهيبة، بل تحت ظلال الجبال في وديان الألب، وفي أوقات الخطر كانوا يلجؤون إلى حصن بين الصخور ليصغوا إلى كلام الحق من أفواه خدام المسيح. ولم يكتف الرعاة بالمنادات بالإنجيل، بل كانوا يزورون المرضى ويعلمون الأطفال وينذرون المخطئين ويدأبون في فض المنازعات وإنهاء الخصومات وإنماء روح الوفاق والمحبة الأخوية. وفي أوقات السلم كان الشعب يعولونهم بتقديماتهم الطوعية، ولكن كما كانت لبولس حرفة هي صناعة الخيام، كذلك تعلم كل منهم حرفة أو مهنة يعول بها نفسه عندما تدعو الضرورة. ولقد تلقى الشباب تعليمهم على أيدي رعاتهم، فعندما كانوا يدرسون العلوم العامة كان الكتاب المقدس مادة دراستهم الرئيسة، فحفظوا ما ورد في إنجيلي متى ويوحنا عن ظهر قلب، فضلا عن كثير من الرسائل. ثم إنهم كانوا يقضون بعض وقتهم في نسخ الكتاب المقدس، وكانت بعض تلك المخطوطات تحتوي على الكتاب كله، لكن البعض الآخر كان يحتوي على مختارات منه فقط، وكان بعض القادرين منهم يضيفون إلى تلك المختارات شروحا بسيطة لبعض الآيات، وهكذا ظهرت للملأ كنوز الحق التي كان من قد تعظموا على الله قد أخفوها عن الناس أمدا طويلا. فبصبر عظيم وجهد لا يكل نسخت الكتب المقدسة أحيانا في مغاور الأرض الصحيقة المظلمة على نور المشاعل، كتبت آية بعد آية وإصحاحا بعد إصحاح، وهكذا استمر العمل، وهكذا كانت إرادة الله المعلنة تلمع كالذهب الخالص، وقد زاد من لمعانها ووضوحها وقوتها التجارب التي احتملها أولئك الأبرار في سبيلها، ولم يتحقق من ذلك غير الذين قاموا بذلك العمل، وكان ملائكة السماء يعسكرون حول العاملين الأمناء. لقد ألح الشيطان على الكهنة والأساقفة البابويين أن يدفنوا كلمة الحق تحت أكوام الضلالات والهرطقات والخرافات، ولكنها بطريقة عجيبة حفظت في طهارتها ونقاوتها مدى عصور الظلام كلها. إنها لم تكن تحمل طابع إنسان بل طابع الله. لقد بذل الناس جهودا لا تكل في إخفاء معاني أقوال الكتاب المقدس الواضحة البسيطة وجعلها تناقض شهادتها، ولكن كما كان الفلك يسير على وجه المياه ذات الأمواج الصاخبة، كذلك كلمة الله تنتصر على العواصف التي تتهددها بالهلاك وتقهرها. وكما توجد في المنجم عروق الذهب والفضة مختبئة تحت سطح الأرض، وهكذا على من يريد أن يكتشف كنوزها الثمينة أن يحفر ويحفر إلى عمق كبير، كذلك أقوال الله المقدسة حوت كنوز الحق التي لا تكشف إلا لمن يطلبها بروح الغيرة والتواضع والصلاة. لقد قصد الله أن يكون الكتاب المقدس هو الكتاب الذي ينبغي أن يتعلمه كل بني الإنسان في مراحل الطفولة والشباب والرجولة، وأن يدرسوها في كل وقت. ولقد أعطى الناس كلامه كإعلان عن نفسه، فكل حق جديد يفهم ويدرك هو كشف جديد لصفات مبدعه ومعطيه. إن درس الكلمة الإلهية هو الوسيلة التي رسمها الله لتقريب الناس إلى خالقهم وإيجاد صلة وثيقة بينه وبينهم وإعطائهم معرفة أوضح وأكمل لإرادته، فكلمة الله هي وسيلة التخاطب بين الله والإنسان. الكنز الأعظم. وإذ كان الوالدنسيون يعتبرون أن مخافة الرب هي رأس الحكمة، لم يكونوا يجهلون أهمية الاتصال بالعالم ومعرفة الناس والحياة العملية لتوسيع المدارك وتنشيط الأحاسيس، فأرسل بعض الشباب من مدارسهم في الجبال إلى معاهد العلم في مدن فرنسا وإيطاليا، حيث كان المجال أوسع للتفكير والدرس والملاحظة مما كان في وطنهم في جبال الألب. وقد تعرض أولئك الشباب الذين أرسلوا إلى تلك المعاهد للتجارب، إذ شاهدوا الرذيلة واصطدموا بأعوان الشيطان الماكرين الذين ألحوا عليهم في قبول أخبث الهرطقات وأخطر المخاتلات، إلا أن تهذيبهم الذي كانوا قد تلقوه منذ طفولتهم كان حصنا قويا أعدهم لمواجهة كل تلك الأمور. وفي المدارس التي ذهبوا إليها لم يستأمنوا أحدا على أسرارهم، وقد أعدت ملابسهم بحيث تخفي أعظم كنوزهم، مخطوطات الكتب المقدسة الثمينة. فهذه المخطوطات التي كانت ثمرة تعب شهور وسنين حملوها معهم، وكلما سنحت لهم الفرص من دون أن يثيروا شبهة أحد كانوا يضعون بكل حرص وحذر أجزاء منها في طريق أولئك الذين كان يبدو لهم أن قلوبهم مفتوحة لقبول الحق. إن هؤلاء الشبان الوالدنسيين تربوا منذ نعومة أظفارهم جعلين هذه الغاية نصب عيونهم، فاهتدى البعض إلى الإيمان الحقيقي في معاهد العلم هذه، وفي أحيان كثيرة وجد أن مبادئه قد تسربت إلى كل المدرسة. ومع ذلك فإن الرؤساء البابويين بكل استجواباتهم الملحة وأسئلتهم المحرجة لم يستطيعوا تتبع هذا التعليم الذي قالوا عنه أنه هرطقة إلى منبعه. إن روح المسيح هي روح تبشيرية، وأول دافع يعتمل في نفس الإنسان المتجدد هو أن يأتي بالآخرين إلى المخلص. هذه كانت روح هؤلاء الوالدنسيين المسيحيين، فلقد أحسوا بأن الله يطلب منهم شيئا أكثر من مجرد حفظ الحق في نقاوته في كنائسهم، وأن عليهم مسؤولية مقدسة هي أن يجعلوا نورهم يشرق على من هم في الظلمة، وبقوة كلمة الله العظيمة حاولوا أن يحطموا قيود العبودية التي فرضتها روما على الناس. وقد تربى خدام الوالدنسيين وتدربوا على أن يكونوا مبشرين، إذ كان يطلب من كل من يدخل الخدمة أن يكون له أول كل شيء اختبار المبشر، وكان على كل منهم أن يخدم مدة 3 سنين في مركز تبشيري قبل أن يوكل إليه أمر رعاية كنيسة في وطنه. فهذه الخدمة التي كانت تتطلب إنكار الذات والتضحية حالما يدخلها الخادم كانت تمهيدا مناسبا لحياة الراعي في تلك الأوقات التي محصت نفوس الناس. والشبان الذين رسموا لهذه الوظيفة المقدسة لم يروا أمامهم أمالا مشرقة للثراء والمجد العالمي، بل حياة الكد والمشقة والخطر وربما الاستشهاد. وكان أولئك المبشرون يخرجون اثنين اثنين كما أرسل يسوع تلاميذه، وفي العادة كان يصحب الشاب رجل مسن محنك، وكان الشاب يسير بموجب إرشادات زميله الذي كان مسؤولا عن تدريبه كما كان يبالي بتعليماته. ولم يكن هذان الزميلان يسيران متلازمين دائما، بل كانا في غالب الأحيان يجتمعان معا للصلاة والتشاور. وهكذا كان الواحد منهما يشدد زميله في الإيمان بيدي أنهما لو باح بغرض رسالتهما لكانت هزيمتهما أمرا مؤكدا، ولذلك كان يحرصان على إخفاء شخصيتهما. فقد كان كل خادم يتقن حرفة أو مهنة، وكان أولئك المبشرون يتابعون عملهم تحت ستار الحرفة الزمنية، وكانوا في العادة يختارون أن يكونوا باعة متجولين. كانوا يحملون أصناف الحرير والجواهر وغيرها من السلع التي لم يكن من السهل شراؤها في تلك الأيام إلا في الأسواق البعيدة، وكان الناس يرحبون بهم كتجار في الأماكن التي لو عرف الناس فيها أنهم مبشرون لكانوا يطردونهم. وكانوا طوال الوقت يرفعون قلوبهم في الصلاة إلى الله في طلب الحكمة حتى يوفروا للناس كنزا أثمن من الذهب واللآلئ. وكانوا يحملون معهم في السر نسخا من الكتاب المقدس بين طيات ثيابهم، سواء أكان الكتاب كاملا أو جزءا منه، وكلما عرضت لهم فرصة كانوا يسترعون انتباه زبائنهم إلى هذه المخطوطات. وفي غالب الأحيان كانوا يوقظون في نفوس الناس شوقا وحنينا إلى قراءة كلمة الله، فكانوا بكل سرور يودعون بعض تلك النسخ بين أيدي من يرغبون في قبولها. إلقاء البذار الثمين. بدأ عمل هؤلاء المبشرين في السهول والوديان الرابضة عند سفوح جبالهم، ولكنه امتد إلى أماكن بعيدة. وإذ كانوا يسيرون حفاة في ملابسهم الخشنة التي عليها غبار السفر كما كانت الحال مع سيدهم، دخلوا المدن العظيمة واخترقوا البلدان البعيدة، وفي كل مكان كانوا يلقون البذار الثمين. وقد أقيمت كنائس في طريقهم كما شهد دم الشهداء للحق، وسيكشف يوم الرب العظيم عن الحصاد الغني الوفير من النفوس التي جمعت إلى المخزن من طريق أتعاب هؤلاء الرجال الأمناء وخدماتهم. وإذ كانت كلمة الله محتجبة وصامتة راحت تشق لنفسها طريقا في العالم المسيحي وتلاقي قبولا وفرحا في بيوت الناس وقلوبهم. لم يكن الوالدنسيون يعتبرون كلام الله مجرد سجل لمعاملات الله مع الناس في الماضي وإعلانا لواجبات الحاضر وتبعاته وكفى، بل كانت تلك الأقوال الإلهية كشفا وإعلانا لمخاطر المستقبل وأمجاده. كانوا يعتقدون أن نهاية كل شيء لم تكن بعيدة منهم جدا. ولما كانوا يدرسون الكتاب المقدس بالصلاة والدموع تأثروا تأثرا عميقا بأقواله الثمينة، واقتنعوا بأن واجبهم يقتضيهم أن يعرفوا الآخرين بحقائقه المخلصة. لقد وجدوا تدبير الخلاص معلنا في الكتاب بكل وضوح، كما وجدوا العزاء والسلام والرجاء في الإيمان بيسوع. ولأن النور أشرق على أفهامهم وأبهج قلوبهم طاقوا إلى أن يسلطوه على من كانوا جالسين في كورة الظلام، ظلام الضلالات البابوية. لقد رأوا أن جماهير من الناس باتباعهم تعليمات البابا والكهنة كانوا يحاولون عبثاً الحصول على الغفران بتعذيب أجسامهم لأجل خطايا نفوسهم، فإذ كانوا قد تعلموا أن يركنوا إلى أعمالهم الصالحة لتخلصهم كانوا دائماً ينظرون إلى ذواتهم، وكانوا يفكرون في حالتهم الخاطئة ويرون أنفسهم مستهدفين لغضب الله وعذاب الروح والجسد، ومع ذلك لم يجدوا راحة أو عزاء. هكذا كان كل إنسان حي الضمير مكبلا بتعاليم روما. إن ألوفا من الناس هجروا أقرباءهم وأصدقاءهم ليقضوا حياتهم في الأديرة، كانوا يفرضون على أنفسهم أصواما طويلة متكررة، ويجلدون أنفسهم جلدا قاسيا، ويتلون صلوات نصف الليل وقداساته، وينطرحون على الأحجار الباردة الرطبة ساعات طويلة متعبة في مساكنهم الموحشة، ويسافرون سفرا طويلا ليحجوا إلى الأماكن المقدسة، وبالإذلال والتكفيرات المختلفة والعذابات المخيفة بهذه الوسائل وبكثير غيرها حاول ألوف الناس أن يحصلوا على السلام لضمائرهم. كان يسيطر على قلوبهم الشعور بالخطيئة، ويلازمهم الخوف من غضب الله وانتقامه، فيتجلدون على احتمال آلامهم النفسية حتى تنهار أخيرا طبيعتهم المجهدة، فيوارون الثرى من دون أن يبهج نفوسهم شعاع من نور ورجاء. يوجهون الخطاة إلى المسيح. طاق الوالدنسيون إلى أن يكسروا خبز الحياة ليناولوه لهذه الأنفس الجائعة، وأن يكشفوا لهم رسالة السلام في مواعيد الله، ويوجهوا أنظارهم وقلوبهم إلى المسيح الذي هو رجاؤهم الوحيد في الخلاص. إن العقيدة القائلة بأن الأعمال الصالحة يمكنها أن تكفر عن التعدي على شريعة الله اعتبروها هم عقيدة كاذبة، فالاتكال على الاستحقاق البشري يتعارض مع فكرة محبة المسيح غير المحدودة. لقد مات يسوع كذبيحة عن الإنسان، لأن جنسنا الساقط عاجز تماما عن عمل ما يمكن أن ينال به حظوة أو قبولا أمام الله. واستحقاقات المخلص المصلوب والمقام هي أساس الإيمان المسيحي، فاعتماد النفس على المسيح هو أمر حقيقي، وارتباطها به ينبغي أن يكون وثيقا كارتباط العضو بالجسم والغصن بالكرمة. جعلت تعاليم البابوات والكهنة الناس ينظرون إلى صفات الله وحتى صفات المسيح كما لو كانت صفات عابسة وكئيبة وكريهة، فلقد صوروا المخلص كمن خلى قلبه من العطف على الإنسان في حالته الساقطة، بحيث أنه كان ينبغي للناس أن يتوسلوا طالبين وساطة الكهنة والقديسين. أما الذين استنارت عقولهم بكلمة الله فقد طاقوا إلى إرشاد هذه النفوس إلى يسوع كالمخلص المحب الرحيم الذي يقف باسطا ذراعيه داعيا الكل أن يأتوا إليه بأثقال خطاياهم وهمومهم ومتاعبهم، وكانوا يشتاقون إلى إزالة كل العوائق والمعطلات التي كدسها الشيطان حتى لا يرى الناس المواعيد، ويأتوا إلى الله مباشرة معترفين بخطاياهم ليحصلوا على الغفران والسلام. مهاجمة مملكة الشيطان. وبكل شوق كان المبشر الوالدنسي يكشف للعقول الطالبة المعرفة حقائق الإنجيل الثمينة، وبكل حذر كان يقدم بعض أجزاء من كلمة الله المقدسة المكتوبة بكل حرص وعناية، وكان مما يبهج قلبه أن يعطي الرجاء للنفس الطالبة للخلاص المضروبة بالخطيئة، والتي تنظر إلى الله على أنه إله النقمة الموشك أن يجري عدله. وكثيرا ما كان يكشف للإخوة عن المواعيد الثمينة التي ترشد الخاطئ إلى رجائه الوحيد، وفيما هو يتكلم كانت شفتاه ترتعشان من فرط التأثر، وعيناه تدمعان وهو جاث على ركبتيه. وعلى هذا النحو أشرق نور الحق مبددا ظلمات العقول، فانقشعت سحب الكآبة حتى أشرقت في القلب شمس البر وفي إشراقتها الشفاء. وفي غالب الأحيان كان يتلى فصل من الكتاب مرارا وتكرارا، إذ كان السامعون يبدون رغبتهم في تكراره كأنما ليستوثقوا من صدق ما قد سمعوه، وكان الناس يرغبون بالأخص في تكرار مثل هذه الأقوال. ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. يوحنا الأولى الإصحاح الأول العدد السابع. وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. يوحنا الإصحاح الثالث العدد الرابع عشر والخامس عشر. كثيرون من الناس ما كانوا لينخدعوا بادعاءات روما، فلقد رأوا بطل وساطة الناس أو الملائكة لأجل الخاطئ. وإذ أشرق النور الحقيقي على عقولهم كانوا يهتفون فرحا قائلين: المسيح هو كاهننا ودمه ذبيحتنا ومذبحه كرسي اعترافنا. وقد ألقوا أنفسهم بالتمام على استحقاقات يسوع مرددين هذه الأقوال. بدون إيمان لا يمكن إرضاؤه. عبرانيين الإصحاح الحادي عشر العدد السادس. وليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. أعمال الإصحاح الرابع العدد الثاني عشر. كان يقين محبة المخلص شيئا أكبر من أن تستوعبه بعض تلك النفوس المسكينة التي كانت في مهب العاصفة. ولقد كانت الراحة التي حققها ذلك اليقين عظيمة جدا، والنور الذي شع منه باهرا جدا، حتى لقد بدا كأن أولئك الناس قد اختطفوا إلى السماء. لقد وضعوا أيديهم بكل ثقة في يد المسيح وثبتوا أقدامهم على صخر الدهور. انتفى عنهم كل خوف من الموت، بل صاروا الآن يتحرقون شوقا إلى أن يطرحوا في أعماق السجون أو يحرقوا بالنار لو أمكنهم بذلك أن يكرموا اسم فاديهم. وهكذا أخرجت كلمة الله وكانت تقرأ في الأماكن الخفية، وأحيانا كان السامع شخصا واحدا، وأحيانا أخرى كانوا جماعة صغيرة من الناس المشتاقين إلى النور والحق. وفي غالب الأحيان كانوا يقضون الليل كله ساهرين يصغون إلى كلمة الله، وكانت الدهشة والإعجاب يستوليان على السامعين، بحيث أن رسول الرحمة ذاك كان كثيرا ما يضطر إلى التوقف عن القراءة حتى تستوعب أفهام السامعين معاني بشارة الخلاص. وفي كثير من الأحيان كان بعض أولئك السامعين يسألون قائلين: هل يقبل الله ذبيحتي حقا؟ وهل سيبتسم في وجهي؟ هل سيغفر لي؟ فكان يأتيه الجواب من الكتاب قائلا: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. متى الإصحاح الحادي عشر العدد الثامن والعشرون. طريق الحق والحياة. لقد تمسكوا بالوعد بإيمان، وسمعت الاستجابة المفرحة تقول: لن أقوم بالحج الطويل بعد اليوم، ولن أسافر سفرا مضنيا إلى المعابد المقدسة، إذ يمكنني الإتيان إلى يسوع كما أنا بخطيئتي ونجاستي، وهو لن يرذل صلاة التوبة والاسترحام التي أقدمها إليه: مغفورة لك خطاياك، حتى خطاياي أنا يمكن أن تغفر. حينئذ كان يغمر القلب فيض من الفرح المقدس، ويتعظم اسم يسوع في الشكر والتسبيح. وكان أولئك السعداء المغبطون يعودون إلى بيوتهم لينشروا النور، وعلى قدر استطاعتهم كانوا يسردون اختبارهما الجديد على الآخرين، وأنهم قد وجدوا طريق الحي الحقيقي، وكان يصحب كلام الله فيض من القوة المقدسة العجيبة، فيصل إلى قلوب الناس المشتاقين إلى الحق. لقد كان هو صوت الله، فكان يحمل معه قوة إقناع وتبكيت وصلت إلى قلوب السامعين. بعد ذلك كان رسول الحق يسير في طريقه، لكن مظهر الوداعة الذي بدا عليه وغيرته وإخلاصه وحماسته الشديدة، كل تلك الصفات كانت موضوع تعليقات الناس المتعددة، وفي حالات كثيرة لم يسأله سامعوه من أين أتى ولا إلى أين هو ذاهب. ففي البدء غمرتهم الدهشة، وبعد ذلك غمرهم الشكر والفرح إلى حد كبير، حتى لم يفكروا في أن يسألوه. وعندما ألحوا عليه في الذهاب معهم إلى بيوتهم، كان يجيبهم قائلاً أن عليه أن يزور الخراف الضالة عن القطيع. فكانوا يتساءلون قائلين: ألا يمكن أن يكون هذا الإنسان ملاكا آتيا من السماء؟ في حالات كثيرة لم يعد الناس يرون رسول الحق مرة أخرى، لقد صار في طريقه إلى بلدان أخرى، أو لعله كان يقضي أيامه في سجن مظلم، أو ربما استشهد ودفنت عظامه في الأرض التي كان يسير عليها شاهدا للناس. لكن الأقوال التي نطق بها لم تذهب هباء، كلا ولا تلاشت، بل كانت تعمل عملها في قلوب السامعين، وسيكشف يوم الدين عن تلك النتائج المباركة كاملة. كان المبشرون الوالدنسيون دائبين على غزو مملكة الشيطان، فثارت قوات الظلام ونشطت بمزيد من الحذر، وكان سلطان الشر يراقب كل محاولة تبذل لتقدم رسالة الحق ونجاحها، فأثار مخاوف أعوانه. وقد رأى الرؤساء البابويون أن تلك الرسالة شؤم عليهم ونذير بالخطر على دعوتهم، وأن ذلك الخطر يجيئهم من أولئك المبشرين المتجولين الفقراء. فلو سمح لنور الحق أن يضيء من دون عائق أو مانع، فلابد أن يكتسح أمامه سحب الضلال الكثيفة التي اكتنفت الناس، مرشدا عقولهم إلى الله وحده، ولابد أن يؤول الأمر إلى هدم سيادة روما. إن مجرد وجود هذا الشعب المتمسك بإيمان الكنيسة الأولى كان شهادة دائمة على ارتداد روما، ولذلك فقد أثاروا أقسى العداء والاضطهاد المرير. وإن رفضهم التنازل عن الكتب المقدسة والتفريط فيها كان أيضا إساءة لم تستطع روما السكوت عليها، ولذلك عولت على أن تمحو اسمهم وذكرهم عن وجه الأرض. وحينئذ بدأت أرهب الحملات الصليبية ضد شعب الله في بيوتهم الجبلية، وتعقبهم المخبرون والمحققون، وتكررت مأساة هابيل البار وهو يسقط بيد قايين القاتل مرارا عديدة. وقد خربت وأتلفت أراضيهم الخصبة مرارا وتكرارا، كما اكتسحت مساكنهم وكنائسهم، حتى أنه في الأماكن التي ازدهرت فيها قبلا الحقول والبيوت التي كان يسكنها ذلك الشعب البريء المجد الكدود، لم يبقى غير الخراب لباب في البرية القاحلة. فكما يزيد الوحش المفترس ضراوة عندما يلعق الدماء، كذلك زاد اضطرام غضب البابويين بعد الآلام والخسائر التي أوقعوها بأولئك الضحايا المساكين. وقد طرد كثيرون من أولئك الشهود للحق النقي عبر الجبال، واقتنسهم مطاردوهم في الوديان حيث اختبأوا أو حبسوا في الغابات العظيمة وقمم الجبال. لم يكن من الممكن تقديم تهمة تمس أخلاق تلك الفئة المحرومة، فحتى أعداؤهم أعلنوا أنهم شعب مسالم هادئ تقي، لكن الجريمة العظمى كانت أنهم لم يريدوا أن يعبدوا الله حسبما يريد البابا، فلأجل هذه الجريمة الواحدة انهالت عليهم كل ألوان الإذلال والإهانات والعذابات التي قد تخطر على بال الناس أو الشياطين. حملة على شهود الرب. وعندما عزمت روما في زمن ما أن تستأصل هذه الطائفة المكروهة أصدر البابا مرسوما يقضي بإدانتهم كهراطقة وأسلمهم للذبح. لم تكن التهمة الموجهة إليهم هي الكسل أو الخيانة أو الإخلال بالأمن والنظام، بل أشيع عنهم بأنهم يتظاهرون بالتقوى والقداسة، وهذا المظهر يخدع خراف الحظيرة الحقيقية. لذلك أمر البابا قائلا: تلك الطائفة الخبيثة الرجسة المطبوعة على الشر، إذا رفض أفرادها أن يجحدوا تعليمهم فينبغي سحقهم كالحيات السامة. فهل كان هذا العاهل المتعجرف يعرف أنه سيواجه هذا الكلام مرة أخرى؟ وهل كان يعلم أنه قد سجل ضده في أصفار السماء وأنه سيجابه بهذا الكلام في يوم الدين؟ لقد قال يسوع: بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم. متى الإصحاح 25:40. أوجب هذا المرسوم على كل عضو في الكنيسة أن يشترك في الحملة الصليبية ضد الهراطقة، والذي حفز الناس على هذا العمل القاسي هو أنهم برئت ساحتهم من كل العقوبات الكنسية العامة منها والخاصة، وكل من اشترك في تلك الحملة أعتق من كل النذور التي أوجبها على نفسه، وصار له الحق الشرعي في ملكية أي شيء يكون قد استولى عليه بغير وجه حق، وأعطي وعدا بغفران كل خطاياه متى قتل أيا من أولئك الهراطقة. وقد ألغى ذلك المنشور كل عقد لصالح الولدنسيين، وأمر خدمهم بهجرهم وترك خدمتهم، ونهى جميع الناس عن تقديم أي مساعدة لهم، وأعطى كل الناس سلطانا بالاستيلاء على أملاك الولدنسيين. هذه الوثيقة تكشف عن الروح الكامنة خلف كل تلك المشاهد، والصوت الذي يسمع فيها ليس هو صوت المسيح بل هو زئير التنين. إن الرؤساء البابويين رفضوا الامتثال لمقياس شريعة الله العظيم، بل لقد أقاموا ووضعوا قانونا يناسبهم ويتفق ورغباتهم، وعزموا على إرغام الناس على الامتثال له، لأن هذه هي إرادة روما. وقد حدثت أرهب المآسي، وكان الكهنة والبابوات الفاسدون المجدفون يقومون بالعمل الذي عينه الشيطان لهم، وما كان للرحمة أن تجد لنفسها سبيلا إلى قلوبهم. فالروح نفسها التي صلبت المسيح وقتلت الرسل، والروح نفسها التي حركت نيرون المتعطش إلى سفك الدماء الزكية ليقضي على الأمناء في عهده، كانت دائبة في عملها لتبيد من الأرض أولئك الذين كانوا أحباء الله. إن الاضطهادات التي حلت بهذا الشعب الخائف الله احتملوها قرونا عديدة بصبر وثبات، وتمجد بذلك فاديهم، وعلى رغم الحملات الصليبية التي جندت عليهم والمذابح الوحشية التي حلت بهم، فإنهم لم يكفوا عن إرسال مبشريهم ليبذروا بذار الحق الثمين. لقد طردوا حتى الموت، ومع ذلك أروت دماؤهم ذلك البذار المزروعة فلم يكف عن الإتيان بثمر. وهكذا شهد الولدنسيون لله قبل ميلاد لوثر بعدة قرون، فإذ تشتتوا في بلدان كثيرة زرعوا بذار الإصلاح الذي بدأ في أيام ويكليف ونما وزاد وتأصل في أيام لوثر، وسيظل هذا العمل متقدما إلى الأمام إلى انقضاء الدهر على أيدي من يرغبون أيضا في احتمال كل شيء. من أجل كلمة الله ومن أجل شهادة يسوع المسيح. رؤيا الإصحاح 1:9.